إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رضي لنا الإسلام دينا وقال: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله، أصدق الناس قولا وأخلصهم عملا وأطيبهم سيرة وأحكمهم دعوة وأكثرهم جهادا في سبيل الله، صلوات ربه وسلامه عليه، ورضي الله تبارك وتعالى عن آله الذين استحقوا الأهلية والآلية بالاتباع لا بالنسب. آل رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أهله المؤمنون به الناهجون نهجه، ولذلك فنحن نصلي عليهم. وليس بعيدا أن تكونوا جميعا حين يصدق إيمانكم من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما آله النسبيون المنحرفون فقد سجل الله عليهم اللعنة، ومنهم على سبيل المثال أبو لهب. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خيرة الأصحاب، نعمة الصحبة، صحبة في سبيل الله، صداقة صادقة، صديقك من صدقك، من صدقك النصيحة، من صدقك الرأي، لا من صدقك في كل شيء. صديقك هو الذي إذا نسيت ذكرك وإذا تذكرت أعانك. ورضي الله تعالى عن كل مسلم ينهج نهجهم إلى يوم الدين. وبعد، فيا جماعة المسلمين، إن ديننا الإسلامي رسالة إلهية. ولما نقول رسالة إلهية، والغريب ان احنا احيانا نحب ان نختصر يعني عشان الوقت، ولكن نحب ان نتواصى بوعي الكلمات. رسالة إلهية غير رسالة بشرية، رسالة إلهية غير تفكير مخلوق، غير وضع الناس. ولما نقوله إلهية لابد نتصور من هو الإله وما حقه علينا وما صفته وأصله وحقيقة ما يصدر عنه عز وجل. هكذا نحب لكل مسلم أن يعي الكلمات وأن يفهم ما تحتها. عسى الله تبارك وتعالى أن يلحقنا بالسلف الصالح وأن يجعل منا علماء ومسلمين مجاهدين ينفعلون بالإسلام كما انفعلوا بالإسلام. والقرآن هو القرآن والسنة هي السنة، ولكنها لم تخلق منا كما خلقت منهم. لماذا؟ العيب فينا وليس في الكتاب ولا في السنة. نحب أن نعالج أنفسنا رسالة إلهية لكل الناس. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، هذه واحدة. والثانية أنه دين يوائم ويتفق مع الفطرة السليمة، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، القيم المستقيم، القيم الذي يستحق القوامة والريادة والقيادة. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثالثا، هذا الدين دين سوي لا يعادي جهات جغرافية، لا شرقية ولا غربية، لأنه إلهي، وما دام إلهي يبقى مش مكاني، لأن الله لا يحده مكان أو لا يحتويه مكان ولا تحده جهات. دين لا يعادي جهات جغرافية ولا جنسيات بشرية ولا لغات لسانية ولا ألوان جسدية، وكل كلمة من هذه فكر فيها أخي المسلم واجعل تفكيرك يسبح في مشارق الأرض ومغاربها لترى مذاهب الناس وأفكار الناس الذين يدعون التقدم والمدنية، وتقارن إن صحت المقارنة بينهم وبين إسلامك ودينك. دينك لا يعادي ولا يخاصم جهات جغرافية ولا جنسيات بشرية ولا لغات لسانية ولا ألوان بشرية. لا فضل، شوف الحديث، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. مبادئ هذا الدين الرضي السوي كتابه القرآن. واقرأ إن شئت سورة الحجرات، فإنك واجد فيها في مطلعها وفي ثناياها خمس نداءات للمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. غير الآيات اللي فيها خطاب للمؤمنين، غير النداء، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. خطاب للمؤمنين، لكن أنا بتكلم في النداء. خمس نداءات للمؤمنين، ثم يأتي نداء للبشرية كلها، لأنه دين البشرية. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. آية واضحة وسهلة وبسيطة. الآية تقرر أمرين أو قضيتين. قد يظن الجاهل أنهما متعارضتان، حاشا لله. الآية تقرر مبدأ مساواة ومبدأ تفضيل. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى كلكم لآدم وآدم من تراب كلكم من ذكر وأنثى جعلناكم شعوب وقبائل لا لتتفاضلوا ولا لتتمايزوا ولا ليعلو بعضكم على بعض ولكن لتعارفوا دي مساواة. وبعد ذلك قل إن أكرمكم إن أفضلكم عند الله أتقاكم. إذن فيه مساواة وفيه تفضيل وتمييز وليس هناك تعارض. والله تعالى يؤدبنا يوقف عقولنا عند حدودها يقول لنا إياكم والتسرع بالحكم على كتابي لأنني إذ أقول قول عليم خبير. إن الله عليم خبير تعقيب له دلالاته له عطاءاته لأن الآية فيها مساواة وفيها تفضيل. كيف ذلك؟ هذا نحتاج إلى شيء من البيان. الدين الإسلامي يا أخي قرر مساواة الناس جميعا في البشرية ومنها هذه الآية. وأقوى من هذه الآية وأوضح وأوقع في النفس أن الله يخاطب أفضل الخلق وأحبهم إليه مناديا بمبدأ المساواة في البشرية بنداء واضح يفهمه كل إنسان. قل إنما أنا بشر مثلكم أنا مثلكم في البشرية. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالناس متساوون في البشرية ومتساوون ثانيا في التمتع أو في التمكن من فرص الحياة فرص العمل متمكنون من استغلال الكون وكشف أسراره والانتفاع بما أودعه الله فيه من كنوز وخيرات. لأن الله حين سخر الشمس والقمر وحين قال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه لم يقل إني سخرت ذلك للمسلمين فقط بل سخره للمسلم وللكافر ولكن الكافر عمل ونشط والمسلم نام وتكاسل أو تكاسل ونام. متساوين في البشرية متساوين في فرص الحياة متساوون فيما زود الله به الإنسان من العقل ووسائل الإدراك. فالله حين قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون لم يكن جعلت سمعا وبصرا للمسلمين وأعميت الآخرين. لا والله أخرجكم جميعا من أسلم ومن كفر وأعطاكم العقل جميعا ووسائل العلم جميعا وحذركم من إهمال هذه الإدراكات. وقال لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. إذا متساوون في البشرية متساوون في فرص الحياة واستغلال موارد الكون متساوون فيما زود الله الإنسان به من عقل وإدراك ووسائل متساوون في التمكن من عبادة الله تبارك وتعالى. ولذلك تجد النداء في أول في ثاني سورة من سورة القرآن بالترتيب المصحفي يا أيها الناس اعبدوا ربكم ما قالش يا أيها المؤمنون اعبدوا ربكم يا أيها الناس نداء للناس جميعا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة نداء للبشرية جميعا. وإنك يا أخي لتعجب كل العجب او على الاصح ليأخذك الاعتزاز والثقة ورفع الرأس بهذا الاسلام والتفاخر به، انك حين تسمع خطبة الوداع من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجد فيها يا ايها الذين امنوا ولا ايها المؤمنون، كل نداءتها ايها الناس ايها الناس ايها الناس، وكأني به صلى الله عليه وسلم يختم حياته الدعوية بما بدأها به، بدأ بدعوة الناس الى الدين، يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا، وهكذا كذلك ختمها بدعوة الناس جميعا الى هذه المبادئ. خطبة الوداع اقرأها مع سورة الحجرات، سوف لا تجد في الخطبة نداء للمؤمنين، وانما نداء ايها الناس، وذلك منه هدي من الله هدى اليه رسوله صلى الله عليه وسلم. والمؤمنون يدرسون ويلتمسون الحكمة ويأخذونها من مظانها ويعطون الكتاب والسنة قدرهما من الاحترام والتفهم والتعقل ليقفوا على أسرار عظمة هذين الكتابين. القرآن أو الإسلام لما قرر المساواة قرر كذلك التفضيل، وقال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وتكريم التقي أو تفضيل التقي أمر منطقي، أمر منطقي لا يجادل فيه إلا متمرد غوي. والأمر ببساطة، أنت يا أخي فضلك الله على الكون كله، على السماء وعلى الأرض وعلى الشمس والقمر والنجوم والكواكب والبحار والجبال والأنهار وإلخ، فضلك على كل هذا بماذا؟ بتسوية خلقك، بإعطائك العقل، بجعلك محلا لعبادة الله، ماذا لك في ذلك؟ أنت خلقت عقلك؟ أنت أوجدت سمعك وبصرك؟ أنت الذي سويت خلقتك وجعلت وجهك سويا منتصبا وليس منكبا على الأرض كالحيوانات؟ ليس لك فيه دخل. فإذا كان الله عز وجل قد فضلك على الكون بمفضلات لا دخل لك فيها ولا عمل لك فيها بل ولا اختيار لك فيها، فإذا فضلك على نظيرك من البشر بأمور أنت صانعها وأنت الذي اخترتها وأنت الذي عملتها لكان هذا التفضيل من باب أولى. فضلك على الكون بأشياء مش من عملك، وفي هذه ما بتعرضوش، فيكم حد بيعارض؟ ولا واحد، لا مؤمن ولا كافر ولا بر ولا فاجر ولا عاجل ولا أهبل أبدا، أنا أحسن من الكون، كلنا بنقول كده. ولكن إذا قلنا إن بعضكم عند الله أفضل من الآخر، كيف؟ كلنا أولاد تسعة، لا فيش حد أحسن من حد. لا يا أخي، هو أنت حد؟ أنت بلغت درجة تقول إن أنت حد؟ تعارض قول الله وتعتد بنفسك وتبطل آية قرآنية وتقول كلنا أولاد تسعة، وكأن المؤهلات المكسى أو المكس في بطن الأم فقط؟ ما هذا؟ ما هذا المنطق؟ الله يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، تفضيل حكيم منطقي، لأن الله فضلك على الكون بأشياء لا دخل لك فيها. فكون الله تبارك وتعالى يفضلك على أخيك أو على بعض الناس بأشياء أنت الذي اخترتها. أنت اخترت الهدى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. اخترت الرشد وتركت الغي. اخترت الاستقامة وتركت الضلالة. فاختيارك هذا وجهادك هذا, جهادك لنفسك الأمارة, جهادك لشياطين الإنس والجن, به كنت أفضل من غيرك. ثم يا أخي لا تغضب, تفضيل الأتقياء والله والله مصلحة لنا, مصلحة لكل واحد, لأن التقي إنسان متسامح والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. الإنسان التقي ينفق في السراء والضراء. الإنسان التقي لا يقابل السيئة بالسيئة. أنا أسيء إليه وهو يحسن إلي, ليه؟ لأنه تقي. فتفضيله مصلحة لي إن كنت غير تقي. والباب أمامك, الفرصة أمامك. إيه الفرصة؟ كلنا والحمد لله ممكنون من عبادة الله تبارك وتعالى. وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا إلى هذه العبادة, هذه الدعوة إلى العبادة, ذاك الموضوع الذي كنا نتحدث فيه الأسبوع الماضي وتكلمنا فيه. إن كنا نسمع الخطبة بوعي تكلمنا فيما تكلمنا عن منزلة الدعوة وفضلها في الإسلام وعن حكمها وأصولها ومبادئها وأسلوبها وطريقتها, وقلنا ادعوا إلى سبيل ربك, وقلنا قل هذه سبيلي, وتكلمنا كثيرا في هذا الموضوع. هذه الدعوة لها أعداء يتربصون بها الدوائر, وقلنا إنها أمانة ثقيلة. أمانة ثقيلة ليه؟ لأن الله قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ومن أوجه ثقلها أنك تتعامل مع البشر, أنك تتعامل مع الناس, وللناس عقولهم وآراؤهم ونزعاتهم وغيهم وحقهم وشهواتهم وأهواؤهم يلتوون. وقلنا النفس البشرية لها مسارب ولها دروب ومنحنيات لا يعلمها إلا الله, وأكدنا ذلك في الخطبة الماضية. أنا فكرها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلي كرم الله وجهه, لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يعني قال له مش لأن تنتج 100 طيارة ولا 200 دبابة ولا 200 بالة قماش, لا ده كلام عادي كل واحد يعمله, لأن المادة لا تتأبع ولا تعصى, وإنما الذي يتلوى كالحرباء أو يتلون كالحرباء هو ابن آدم. ولذلك يحتاج إلى مهمة كبيرة وإلى تضحية عظيمة وإلى مداخل نأخذها من سيرة أفضل الدعاة وإمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولمحنا بعض التلميحات في الخطبة الماضية. هذه الدعوة من أول مبادئها أن الإنسان قرر حقوق الإنسان, ونحن نحرص على ذكر حقوق الإنسان لأن لكل مقام مقال. قرر حرية, شوف سبحانك يا رب ما أحكمك ما أعدلك, قرر حق الإنسان حتى في العقيدة, في العقيدة به سبحانه وتعالى, وقال لا إكراه في الدين, وقال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أي نعمة أكبر من هذا؟ أي رحمة أكبر من هذا؟ خلق وسوى ورزق ويحيي ويميت ويقول أنت حر تؤمن بي ولا تكفر، بس إن آمنت فيه كذا وإن كفرت فيه كذا. كرر حرية العقيدة وحرية التعبير عن الرأي. التعبير عن الرأي مش محبوس. وفي ثنايا الخطب قلنا من هذا كثير، وقلنا عن المرأة التي صادرت رأي عمر رضي الله عنه على مرأة من الناس ومسمع وفي يوم جمعة وهو على المنبر وعمر هو عمر. حرية العقيدة، حرية الرأي، مساواة الناس في فرص الحياة. واحنا قلنا اذا ضيعت الامانة فانتظروا ساعة، وما اضاعتها قال ان يوسد الامر الى غير اهل. حقوق الانسان، حرية عقيدته، حرية التعبير، تساويه في فرص الحياة مع الجميع، حفظ دمه وماله وعرضه. ويكفينا في ذلك قول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. حقوق الإنسان سرقها نصوص واغتصبها مجرمون يدعون انهم اهلها وانهم حماتها، وهم شر نصوص البشرية. هم انحطوا عن مرتبة البهيمية وينادون بحقوق الانسان ويقيمون لجان وجمعيات بحقوق الانسان، ولا اقول كلاما من عندي، ولكن استمعوا الى صوت الواقع، استمعوا الى نداء الاحداث، انظروا الى دموع الارض، بل الى دماء الارض تنزف، انظروا الى ما يذاع وما ينشر من اقوال واحداث واعمال تتفتت لها الاكباد حسرة، تزيد الاسى واللوعة، جرائم بشعة لم يرتكبها اناس في العالم من يوم خلق الله البشرية الى الان، لم يرتكبها الا امريكا، تلك التي تدعي الحضارة ويدعي كثير من الناس انها رائدة السلام وام السلام، واننا نتبنى حضارتها ونأخذ قيمها ومبادئها. تبت كلمات تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبهم. تسمعون وترون ما يحدث لإخوانكم في العراق وفي فلسطين وفي كل بقاع العالم الإسلامي، وترون صورا بشعة أجل المنبر عن ذكرها وأنزهه عن وصفها، وكفاكم ما سمعتم. هذا قوم لوط، قوم لوط لم يفعلوا هذا. موسى لوط عليه السلام قال لهم: تأتون بعجة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ده تقرير قرآني إن قوم لوط يعني أول ناس حملوا هذه الجريمة. قوم لوط لم يفعلوا هذه الجريمة بالصورة التي يرتكبها الأمريكان، يرتكبونها أين؟ يا أخي افعل في بلدك أنت حر إن كانت لك حرية مثل هذا. ولكن أيها الوقح، أيها الرعديد، أنت في بلد أنت لها مغتصب وفيها محتل، أرض لها إسلامها لها مساجدها، ليست أرضك، ليست بلدك، وقد جئت لتسعدهم لتحررهم، تفعل هذا الفعل
شيء يندى له الجبين، جبين إنسانية يندى له. ما هذا؟ تصورها أخي، والله لو أن عراقيا أجبر عراقيا على هذا لكان الأمر بشعا إلى حد ما. أما أن أمريكيا كافرا أجنبيا يأمر شعبا أن يصنع هذا في بلده وفي داره، شيء لا يستفاد، لا يقبل ولا يعقل أبدا. وهل آفيكم أيها الإخوة من يظن أو يشك أدنى شك في أن المسؤولين هناك غير عاجزين عن إيقاف هذه العمليات؟ أليسوا قادرين على عقاب من صنع هذا عقابا يشهده العالم كما يعاقبوننا، كما فرضوا أنفسهم علينا مؤدبين ومعاقبين وليس لهم علينا ولاية؟ لا. هل فيكم من يشك أن المآسي والفظائع التي ترتكب في شعب أعزل كالفلسطينيين مثلا هؤلاء عاجزون عن إيقافها بكلمة واحدة؟ كلمة واحدة لو كانوا صادقين لأوقفوها، ولكنهم في الواقع هم الذين يحركونها، لا أقول يؤيدونها، هم الذين يخططونها. وما اليهود في أيديهم إلا كالآلة، ومع ذلك نطلق عليهم رعاة السلام وحماة السلام. ما هذا؟ لما قلب الحقائق؟ لما إن عجزنا عن المواجهة ألا نكذب؟ أنا غير قادر على المواجهة بالحق، على الأقل لا أقول كلام غير الحق، مش قادر أقول الحق بس ما أقولش عكسه. الإسلام شوف يكفيكم الجزء من آية. الأسير الإسلام مدح الأبرار وجعل من حسناتهم أنهم يطعمون الأسير ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هذا هو الإسلام، لأن الإسلام يريد أن يرد عدوانا، والأسير لا يعتدي، ضاعت قوته وأصبح مكبلا ومقيدا. لا أضربه، لا أهينه إطلاقا، بل جعل إطعامهم صدقة وحسنة يمدح عليها صانعها. ولكن أنا أتفاخر وأتمدح بأني أعذب العراقيين في بلاد العراق. هذه هي الحضارة؟ هذه هي حقوق الإنسان؟ علينا أيها الإخوة أن نفيق. دعوة الإسلام لها أعداء يحاربونها بكل ما أوتوا من قوة، ويتربصون بها الدوائر، ويريدون القضاء عليها نهائيا. وعلينا أن نعرفهم، والقرآن قد كفانا جوانب كثيرة من جوانب هذه المعرفة. فقال سبحانه: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وقال، يخاطب حبيبه صلى الله عليه وسلم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ربنا قال كده، ولن تقتضي النفي، وعند بعض علماء اللغة تقتضي تأبيد النفي. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قال حتى تكفر. وقال تعالى: لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وقال لا تتخذوا اليهود ولا النصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فالله تعالى عرفنا الأعداء وحذرنا منهم وقال قولا عاما يصح الاستدلال به العموم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم وقال فخذوا حذركم. وهذه أوامر إلهية علينا وجوب اتباعها والعمل بها. وإنك أخي المسلم حين تقرأ التاريخ الإسلامي تجد أن للدعوة عراقيل وعقابيل وسدود وحواجز توضع في طريقها وما أشبه اليوم بالبارحة. ينبئنا التاريخ الإسلامي أن ما يحدث اليوم في سبيل الدعوة ليس جديدا وإنما هو جاهلية قديمة موغلة في التاريخ. ويحق لنا أن نقول كما قال القرآن أتواصوا به بل هم قوم طغور. باختصار أخي المسلم استمع 5 دقائق. أول ما عرض به صلى الله عليه وسلم التسفيه وإلصاق العيوب الشخصية جاي يتكلم يقول لا 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 ماذا بك انجنيت انت مجنون انت مسحور انت كذاب انت مفتري انت يعلمك بشر انت تنقل اساطير الاولين. اول حاجة التهم والكذب وغولة نفس الاسلوب في هذه الايام هو انت رجعي انت جامد انت متأخر انت متذمت انت متنطع انت لا تفهم الحياة انت لا تفهم لست معاصرا انت هي الاسلوب هو الاسلوب. بس الاسلوب يعني حتى كده احب اقولها اللي كان بيقول كده رسول الله صلى الله عليه وسلم انت كذاب وساحر ومجنون ويعلمك بشر الصالحين ناس كفرة. اللي بيقول بقى انتوا رجعيين وجامدين ومتنطعين وما انتوش فاهمين وحتودونا في دهية ناس كفر صحيح. وألعن منهم من هم من جلدتنا من هم محسوبون على الإسلام يرددون هذه التهم. هذا الفارق. الموضوع الثاني الإيذاء الإغراء الإغراء كما أغرت كما أغرى واحد فلان أغرى الشعب العراقي إنه حينغنغه وعيد له الحرية وكرمته ويعوضهم عن سنوات الفقر وسنوات إهدار الكرامة ويغنيهم. كذلك فعل الكفار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا له إن كنت تريد مالا جمعنا لك مالا حتى تكون أغنانا إن كنت تريد جاها سودناك علينا أجعلناك سيدا إن كنت تريد حكما حكمناك علينا إن كنت تريد نساء طلقنا نساءنا واختر منهن من تشاء. وهو هكذا. وذاب عمه أبو طالب وقال هذا كلام وكانت القولة الخالدة. والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. ممكن تحط في ريحة حتة كده من أساليب الأعداء. في غزوة تبوك لما تخلف كعب بن مالك من ضمن المتخلفين يعني ورسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس ألا يكلموهم وأمرهم أن يعتزلوا نساءهم وكذا 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 ملك غسان ملك من ملوك الغساسنة بعث واحد تاجر نبطي بتاع بيجيب طعام يبيعه في المدينة
من الشام، وبعث معاه رسالة لكعب بن مالك بيقول له يا كعب، من ملك غسان الى كعب بن مالك، ان صاحبك قد جفاك، يعني ان محمد صلى الله عليه وسلم قد جفاك، يعني فالحق بنا نواسكه، تعال لنا، انك لست في ارض مضيعة، انت لا تستحق الاهانة، انت انسان كريم، انسان عزيز، محمد هجرك، محمد قلاك، تعال لنا نهيفك ننغنغك. حصل ذلك في العالم العربي، الحكومات تكرهك، خليك معنا نخليهم يرتعشوا منك، بس عمدنا عندك قاعدة 2-3-4 بتاع مش عارف ايه، افتح لنا الباب، هات تمويل للجيش اللي هنقدمه به الطاغية ده، حاكم عربي مسلم يوكل جيوش تضرب واحد حاكم عربي مسلم، هي يعني عداوة قديمة، طريق قديم. فأول حاجة التسفيه الشخصي وإلحاق العيوب والسب، بعد كده الإغراءات، ما فيش إغراءات يبقى التأديبات بالمقاطعات، الحصار الاقتصادي، وفي مقاطعة بني هاشم، والمسلمون ظلوا 3 سنوات، المشركين لا يبيعوهم ولا يجوزوهم ولا يتزوجوا منهم ولا يشتروا منهم ولا إلى آخره، وحصر رسول صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب 3 سنوات، والصحابة معه وأهله وعائلته معه، المسلمين والكافرين منهم، حصار اقتصادي أسلوب جديد، ما نفعش اقتصاد اقتصادي يبقى التهديد بالقوة، مش عاجبكم اعمل عرض عسكري يرعبهم، شفتوا الالات، شفتوا الادوات اللي عندنا، شفتوا الاسلحة اللي عندنا، الزمن اتقدموا، هكذا صنعوا قديم. اليهود لما انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر ماذا قالوا؟ هددوه، قالوا له يا محمد لا يغرنك انك لقيت قوما لا بصر لهم بالحرب، انت غلبتهم لان لقيت جماعة عرب زيك لا يعرفون الحرب، اما ان حاربناك فسنعرفك اننا نحن الناس، هو الاسلوب. حتى لما ضربت العراق وضرب حاكمها قال الضارب هذا درس ورسالة موجهة، ولما قال رسالة موجهة تصارع البعض وقال له تعال اصنع عندي ما تشاء، هذا كلام حصل ما حصلش، حصل، هي جاهلية قديمة، تسفيه، شتيمة، إغراء، مقاطعات، تفرقة، تهديد بالقوة، وكل ذلك يقصه الإسلام علينا لنأخذ الدرس ولنثبت على أقدامنا ولئلا ننهزم نفسيا. وأكرر، لا عيب أن نهزم اقتصاديا او عسكريا او ثقافيا او في اي جولة من الجولات الا ان نهزم نفسيا، الهزيمة النفسية شر الهزائم، السلبية، الاحباط، ريحوا نفسكم، ما فيش فايدة، ما توجهوش الطيار، هذه شعارات كاذبة وضلالات يرفضها الاسلام كل الرفض. فاثبتوا أيها المسلمون وإن الله معكم وناصركم، ولكن خذوا طريق النصر، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، واستغفروا الله العظيم ويغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه. ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه أجمعين.